فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل بنا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
صلى الله عز وجل ان ينفعنا بعلمكم وان يوتعكم بالصحة والعافية،
بارك
امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ونبدا بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج اهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل شهادات الاستثمار في البنوك، الشهادات ذات العائد الثابت لفترة زمنية محددة ولتكن 3 سنوات وبعد هذه الفترة تسترد قيمة الشهادات، حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هذه الشهادات المسؤول عنها وهي ذات القيمة الثابتة هي نفسها طريقة البنوك في ما يعرف بالودائع والاستثمار، فهي محبوسة لمدة معينة نظير نسبة معينة معلومة سلفا، وبالتالي هي معاملة ربوية صريحة. وقد سبق أن أفتت فيها كثير من المجامع الفقهية ومراكز البحوث الإسلامية بأنها من الربا المحرم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. امرأة عندها 39 عاما مطلقة ولها ابن، والدها متوفى، تعرفت على رجل سيء الخلق وخرجت معه أكثر من مرة، وهي تخدع أخاها وتقول له أنها تذهب إلى صديقاتها أو إلى صديقتها. أخوها رافض الزواج من هذا الرجل سيء الخلق، مع العلم أن أخاها لم يقصر معها في شيء، وهو يعطيها مبلغا شهريا 3000 جنيه ولها معاش 4000 جنيه. يبدو أن هذه الأخت يعني هربت من أخيها وتزوجت هذا الرجل سيء الخلق دون ولي. الأسئلة: الابن في الثانوية عامة وقد يكون موافقا على الزواج لإرضاء أمي، وإن كان لم يحضر عقد، هل عقده صحيح مع العلم أن الأخ رافض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا العقد، عقد النكاح الذي وقع بغير الولي عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي والإمام أحمد، هو عقد غير صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولقوله عليه صلوات الله وسلامه: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك أنا أدعو هذه المرأة غفر الله لنا ولها أن تذهب سريعا سريعا لاسترضاء وليها، أظن أخوها.
أخوها. طب موافقة الابن استرضاء لها، أليس هذا بولي إن لم يحضر، وهو ما حضرش، لم يحضر،
لكنه لم يحضر العقد. والولي شرط في صحة النكاح، شرط في صحة العقد، فلا بد من إذن الولي وشهوده وحضوره. إن كان الشهود موجودين فمن باب أولى يكون الولي موجودا، وبالتالي أمامهم فرصة إذا تعجلوا أمرهم أن يصححوا عقد النكاح، وأن تذهب هذه المرأة إلى وليها الشرعي وهو الأخ فتسترضيه وتستسمحه حتى يصحح هذا العقد ويقر به، مع الوضع في الاعتبار أن هناك تحفظا شديدا على هذا الخطأ الثاني الذي وقعت فيه بعد خطأ العقد بغير ولي، ألا وهي أنها تزوجت من رجل سيء الخلق، وقد استباح أن يخرج معها وأن تخرج معه، وكل هذا حرام وباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
ولكن
فعليها التوبة لله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحواله وأحوالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله، اللهم اغفر لنا ولك. تفضل. نعم.
تحياتنا لك والشيخ احمد درويش وجميع الاخوه القائمين على
قناه. لا، الشيخ شعبان درويش. الشيخ شعبان درويش.
الشيخ شعبان درويش والشيخ كل الاخوه والاخوه الاحد.
يا رب يرضى عنك.
ليا سؤالين عند الشيخ لو سمحت.
تفضل.
اول سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت اداوم على الصلاه الخمسه في جماعه والحمد لله.
كنت ليه كنت؟
نعم.
طيب كمل سؤالك، اكمل.
كنت اداوم على الصلاه الخمسه في جماعه والحمد لله. ولكن ابتلاني الله ان وقعت على رجلي فتم تجديس الرجل من اعلى البذل الى اسفل الفخذ.
شفاك الله فيك.
نعم، معايا حضرتك؟
نعم.
لا استطيع الوضوء ولا استطيع الصلاه الا بتيمم واصلي وانا قاعد بعلو الرقبه والاستعداله. هل صلاتي جائزه بالتيمم وبهذا الوضع؟
نعم.
السؤال الثاني لو تكرمت.
تفضل يا عم، شفاك الله فيك يا ابو محمد. تفضل.
لو قمت الصبح وجدت نفسي مستحلما فهل يجوز التيمم ام لا يجوز؟ معايا مولانا؟
حاضر.
جزاك الله خير، ونسالكم الدعاء بفضل الله ودعاء الشيخ احمد درويش، الشيخ شعبان درويش، وكل القائمين على قناه المسجد.
يا رب يحفظك ويشفيك. الله يعافيك. امان الله يا ابو محمد. ام اميره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
انا عندي حضرتك 70 سنه وبعدين بصلي وانا قاعده، لكن احيانا احس اني فصلت في الصلاه لمده يعني لحظات كده، فبعيد التشهد مثلا من اوله، وما بكون في الوقوف في القراءه بقف وبعدين بقعد يعني، لكن ما بسجدش في الارض لان عندي التهاب في المفاصل، يعني حاجات في العظام لكبر السن حضرتك. فهل حضرتك اعيد التشهد من اوله يعني فضيله الشيخ شعبان يقول لنا، ولا اعيد الصلاه كلها حضرتك هل تصح الصلاه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك، وتاخير العشاء بيكون لحد الساعه كام عشان الواحد يكون نام شويه فيبقى منتبه شويه في الصلاه ما بيبقاش النوم يغلبه برضه لكبر السن حضرتك؟
سلامتك.
وبعدين لو تكرمت، بلبس جورب تقيل لان انا عندي سكر عشان رجليا وكده. فالمهم ان اختي بتقولي اللي هي معلمه القران بتقولي ان الله. الشراب لازم يبقى له كعب، لكن هو شراب زي الشرابات الرجالي، وبمسح عليه 5 مرات بدءا من بعد حضرتك اول نقدر الوضوء، فهل ده يصح ولا لازم يكون ليه زي الخف بالظبط حضرتك؟ في سؤال تاني الله يكرمك، يعني بنت صغيره يعني صديقه بنتي دخلت على ابيها في الغسل، هل يجوز هذا مع ان ليها اخوات صبيان فهي بتبكي من ساعتها ونفسها تعرف، هل التصرف ده خطا ام صح؟ ولو تكرمت اخر سؤال ان شاء الله، يعني طبعا الواحد سنه كبر وكده، فطبعا لقاء الله في اي وقت، وربنا يرزقنا يا رب جميعا، ادعوا لي بحسن الخاتمه.
ربنا يرزقنا وياك حسن الخاتمه يا امي. اتفضلي
حضرتك. ايه المده اللي اوصي ولادي وبناتي انهم يبقوا على المقابر عشان يدعوا لي؟ عشان في حديث انا مش عارفه شيخ شعبان يقول لنا عليه، اللي هو استغفروا الان لاخيكم فانه الان يسال، يقعدوا قد ايه حضرتك على المقابر يدعوا كده في سرهم او كده عشان يعني الواحد يبقى ربنا يثبته ان شاء الله عند السؤال؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ياسمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا استاذة ياسمين.
الله يسلمك. هو انا كان ليا دفتر في بنك وليا دفتر في بوسطة، فكنت زمان مفتوح لي يعني، كان ورث عن اهلي، فانا سحبت كل فلوسي من فيهم لما عرفت ان فلوس البنوك حرام وان ربا وكده. فهم فيهم كل دفتر فيهم مثلا فاضل فيه مثلا حوالي 300 جنيه، دول كانوا فوائد او حاجة. فانا لو سحبت الفلوس دي، انا عارفة طبعا اي فلوس فوائد ما ينفعش تبقى في اكل وشرب او ان انا اطلعها كده على حد ياكل بيها ويشبع عشان حرام. فقال ينفع ان انا لو سحبتهم احطهم في دعم القناه ما يبقاش حرام لان هنبتعد عن اكل وشرب؟
حاضر يا استاذه ياسمين. حاضر، واضح السؤال، ربنا يرضى عنك. امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والاخ السائل عن هذه الاخت يقول، ان لم يكن العقد صحيحا فهل الاخ ان يذهب الى بيت اخته وان ياخذها بالعافيه كما ذكر واعادتها الى منزله، مع ملاحظة أن هذا سيترتب عليه أضرار من فضائح سوف يعني تعلمها أو الناس جميعا يعلمون هذا، وأن زوجه ممكن يبلغ عن الأخ ويسترد زوجته ويسبب للأخ مشاكل كبيرة. هل مقاطعة الأخ للأخت قطيعة لصلة الرحم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا يعني نحن ننصح الأخ ألا يفعل هذا الأمر الذي يفكر فيه، بمعنى إن هو يذهب فيسترد أخته بالقوة، إنما الأولى له هو أن يذهب ليعالج هذا الخطأ الشرعي الذي وقعت فيه أخته من غير شك، وهذا من يعني رحمته بأخته ومن لملمة شتات الأسرة. يعني هو يذهب ليعالج هذا الخطأ الذي وقع في عقد النكاح ويعيد العقد الشرعي، صيغة العقد بينه وبين المتزوج في حضور اثنين من الشهود، زوجتك والآخر يقول قبلت، هذا تصحيح لوضع العقد رحمة بأخته. ثم الآثار التي ترتبت عليه من جرح في العلاقات بينهما هذه تعالج إن شاء الله عز وجل على سعة من أمره، لكن مقاطعتها أيضا ليست من المعروف في شيء، لأنها أخته وهو وليها، وبالتالي هي رحمه من غير شك، فلا ينبغي له أن يقطع هذه الرحم، إنما ينبغي له أن يواليها بالنصح والتذكير والمتابعة حتى لا يفسد أمرها أكثر مما فسد بهذا الزواج الذي تم بغير الولي أو ارتباطها بهذا الرجل سيء الخلق، مع الوضع في الاعتبار أننا نستلهم الله عز وجل الدعوات الخالصات أن يصلح أحوالنا وأحوالهم جميعا وأن يتقبل منا ومنهم، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحج أبو محمد شفاه الله وعفاه. طب بعد هذا الاتصال نسأل أسئلة الأستاذ أبو محمد. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
أزاي حضرتك أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك فضلت الشيخ،
الله يكرمكم.
بعد إذن حضرتك أنا عايزة أسأل سؤال، يعني بس ممكن يكون طويل شوية.
طيب بس سريعا عشان الوقت، بس تفضل.
أنا عاملة عملية في ظهري من كام سنة،
سلام.
والفترة اللي فاتت ديت يعني بدأ يظهر معايا أعراض تعب جديدة، فروحت للدكتور وبيديني علاج وبحس ان انا مش مرتاحة، وفي فترة كنت راقدة في السرير خالص لمدة شهر مش بتحرك، وبعد كده بدأت اتحسن شوية، وبعدين الفترة اللي فاتت نفس التعب برضو بيرد عليا تاني، فروحت للدكتور تاني واداني علاج ونصحني ان انا اعمل جلسات علاج طبيعي. فحضرتك انا موظفة، ضغط الشغل عندي في المكتب اللي انا فيه يعني كتير وجامد، وبضطر ان انا مثلا اشيل اكلاسرات فيها اوراق محفوظة وفيها قرارات وكده، وانا من ساعة العملية الدكتور اللي عمل العملية منعني ان انا اشيل اي حاجة تقيلة او ان انا ابذل مجهود. طلبت نقلي من المكان اكتر من مرة لان انا اكون في مكان تاني عمل مخفف شوية عشان حالتي الصحية، وان انا اقدر اعمل جلسات العلاج الطبيعي، لان برجع من الشغل مش قادرة انزل الجلسة من المجهود اللي انا بعمله في الشغل. فيعني فكرت في حل ان يعني هم الاول رفضوا نقلي من المكان، قالوا لي عشان الخبره وكده، وان انا اكتسبت خبره وما ينفعش ان انا اخرج من المكان، وان انا احاول مثلا اخفف الشغل من عليا شويه وان انا اديه لزميلاتي مثلا. فانا مش بقدر ان انا اطلب من زميلاتي اللي في المكتب اي حاجه بتطلب مني احراج، ومثلا ان انا كده هبقى مش محلله القرش اللي انا باخده عشان خاطر مرتبي ما يبقاش في حاجه مثلا طلبت مني وانا ما قدرتش اعملها. فاضطريت ان انا ابلغ مرضي على صحة ما هيش صحتي، ما هيش الصحة اللي على عنوان بيتي، بس مرضي هيخلص بالفلوس بيبلغوه، يعني الناس مثلا بتبقى طالعة مصيف بتاخد اسبوع مرضي مش عارفة ايه. فانا اضطريت ان انا اخد اسبوع مرضي على اساس ان انا اريح من ضغط الشغل شوية، لان دكتورة العلاج الطبيعي لما رحت لها مرة قالت لي ان ظهري مجهد جدا ومحتاجة ان انا اريح. فالمرضي دوت انا اضطريت ان انا اعمله بالفلوس.
هو ده السؤال بقى،
هو ده السؤال.
طيب
واذا انا من جوايا مثلا بقيت نفسيا مضغوطة من الشغل، واللي هو يعني حتى ان انا من جوايا هبدا اثر في الشغل.
حضرتك احتياج للعمل يا استاذة امة الله؟
نعم
احتياج للعمل.
هو الاحتياج مش مادي، هو انا ما عنديش اولاد، والاحتياج ان انا مثلا ممكن اركن قرش لظروف لحاجة حصلت لمثلا ان انا ما افضلش عايشة في البيت لوحدي، هو يعني نفسيا اكتر. فخايفة ان انا من جوايا عشان حالتي الصحية اقصر في شغلي غصب عني، لان احساس اللي وصل لي من المدير ان هو همه الشغل اكتر من همه صحتي او كان الانسان اللي قدامه.
طيب
فهم
السؤال واضح،
المرض اذا اخذته فلوس وان انا مريضه ده عليا فيه وزر
خالص.
وان انا قصرت غصب عني كحاله نفسيه ده عليا فيه وزر.
اللي هو ايه التاني؟
ان انا اذا قصرت في شغلي بعد ما ارجع من الاجازه
التقصير. نعم التقصير.
هل دوت عليا فيه وزر مثلا لانه هيبقى غصب عني؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا تفضل.
ازي حضرتك عامله وازي الشيخ عامله؟
الحمد لله في نعمه. الحمد لله في نعمه. الحمد لله
سلمنا عليه والله.
الله يسلمك ويسلمه يا رب.
عندي تلاته اسئله والنبي تلاته
اسئله. لا لا والله سريعا عشان نلحق نجيب الاجابه بس. اتفضل.
ماشي. اول مره طلقت مرتي وقلت لها انت طالق.
طلاقا صريحا يعني؟
اول مره ردتها فيها. اول مره
وردت.
نعم. كان على مغزى الدوره.
طيب.
وتاني مره طبعا ابني كان مزعلني شويه فطلع من البيت فرحت ورا مني قلت له طالما ما تخش البيت لو دخلت البيت يبقى امك طالق.
دي بنتك اللي كانت وراك؟
ابني كان مزعلني شويه فطبعا قلت له طالما ما تخش البيت لو دخلت البيت يبقى امك طالق.
واكيد الولد دخل البيت.
لا ما دخلش اللي بعد طبعا ما سالت الفيوم وقالوا لي كفر فطبعا انا وانا بقول له والدك طالق قلت له دي ثاني مره.
تمام.
والثالثه ما حضرتك
معاك اتفضل.
والثالثه طبعا كنت ابيع البيت باخد رايك فطبعا ما رضيتش قلت له عليا الطلاق انا هبيع البيت انه يعني اتفقنا على الموضوع ده وتبلاش عليا الطلاق لبيع وعليا الطلاق كمان مره لو دخلت البيت يبقى انت طالق.
انت صلحت. طيب
واحتمال.
انت في المره الثانيه والثالثه كان في نيتك الطلاق بعيدا عن الطلاق الصريح اللي هي التهديد او اليمين المعلق لو دخلت البيت ربما طالق هبيع البيت ولو دخلتي هتبقي بنت طالق. في المرتين كانت نيتك فيها الطلاق؟ راح. طيب أنا شيخنا يجيبك بإذن الله عز وجل. فأملنا. أبو محمد المتصل الأول ما شاء الله كان مداوما على الصلوات الخمس في جماعة لكن لظروف مرضية وكسر ساقه شفاه الله وعفاه لأن يتيمم ويصلي وهو جالس لأنه لا يستطيع الوضوء ولا الصلاة وهو قائم. فما حكم الصلاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وجميع مرضى المسلمين الشفاء لا يغادر سقما. الأمر الثاني نقول له يا أخانا الفاضل اصبر واحتسب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الإمام البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يصب من هذه الأمراض. وفي حديث عبادة بن الصامت أنه سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام كفارات يعني كفارات للذنوب رافعات للدرجات إن شاء الله عز وجل إذا صبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى. أما إجابة السؤال
وقبل جواب نأخذ أمة الله.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
اهلا ومرحبا بحضرتك. لو سمحت كنت عايزه بس اسال انا بنتي مخطوبه بقالها سنه وجاء العريس فسخ الخطبه بدون اي اسباب وهو له عندنا الشبكه وله عندنا بوتاجاز وتلاجه فاحنا مفروض نعمل ايه ونديله ايه ولينا احنا ايه؟
حاضر. في امان الله ربنا يصلح الاحوال. حاضر يا ام الله. في سؤال اخر؟
لا جزاك الله كل خير.
وإياك فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب شيخي كريم.
أما إجابة السؤال فنقول له هنيئا لك أنك كنت ممن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد وحيل بينك وبينها الآن بسبب المرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الإمام مسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت تصلي الآن في بيتك وتصلي وحدك ومع ذلك يكتب الله عز وجل لك أجر الجماعة ويكتب الله عز وجل لك أجر المسجد لأنك كنت معتادا على ذلك وما منعك منهما إلا المرض. والمريض ليس عليه حرج إنما يفعل ما تيسر له. قال ربنا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا استطاع أن يتوضأ بنفسه وجب عليه أن يتوضأ، وإذا عجز عن الوضوء بنفسه وضأه غيره وأعانه على الوضوء من أهل بيته. فإذا لم يتيسر له أحد من أهل بيته ليعينه حتى على الوضوء ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي الصلوات إن كان جالسا أو راقدا على أي وضع كان يستطيع أن يصلي فليس عليه حرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا استيقظ من منامه ووجد نفسه مستحلما فهل التيمم يكفي أم لا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
مستحلما أظنها اسم فاعل لمن فعل، لكنه ربما الأصوب أن يقول وجد نفسه محتلما.
تمام.
فإذا وجد نفسه محتلما واستطاع الغسل فبها ونعمت، وإذا لم يكن مستطيعا للغسل بنفسه ولكن يمكن أن يعينه غيره في الغسل فهذا أفضل. أما إذا لم تكن هذه ولا تلك ففي هذه الحالة جعل الله عز وجل التيمم نيابة عن الغسل المعجوز عنه، وجعل التيمم نيابة عن الوضوء المعجوز عنه، ففي هذه الحالة يتيمم رفعا للحدث الأكبر. فإذا أراد أن يصلي تيمم تيمما آخر للصلاة التي يريدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضلي.
أنا عاوز أسأل سؤال لو سمحت. كانت في واحدة جمعها زوجها من 20 سنة من شهر رمضان، ما كانتش تعرف الحكم اللي فيه كفارة، هي ينفع تاخد مشهد الشافعي؟ إن مشهد الشافعي انه ليه كفارة على المرأة مطلقة، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه؟
لا لا، ده مش مذهب الشافعي، ده مذهب الحنابلة.
طيب يا شيخ، طب وهل ورد حديث عن الرسول انه في كفارة عن المرأة يعني؟
طيب
احنا عايزين نوضح بس السؤال.
حاضر.
ماشي، شكرا يا شيخ،
تبارك الله فيك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل الرسالة، يبقى فقيه، يكون فقيه. نعم. أميرة الأم أميرة، ربنا يديها الصحة والعافية، دعينا يا أمي 70 عاما وهي تصلي وهي جالسة، ربنا يبارك فيها يا رب. التشاهد أحيانا بتسرح في التشاهد وتنسى شيخ الكريم، أو تغيب شوية كده، فما الحكم؟ هل تعيد التشاهد أم تعيد الصلاة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لها في البداية أعانك الله عز وجل وثبتك وتقبل منا ومنك، فقد أعذر الله عز وجل إلى عبد بلغه من العمر 60. نسأل الله عز وجل أن يعذرنا جميعا وأن يتوب علينا جميعا. أما فصلك أو سرحانك أو نسيانك أثناء التشهد فإنه لا يوجب عليك أن تعيد الصلاة من بدايتها، إنما كل الذي يجب عليك في هذه الحالة إن غشيك النسيان أثناء التشهد أن تعيدين التشهد ما دمت في محله، أن تعيدين التشهد من أوله استعادة لخشوعك واستعادة لتركيزك في الصلاة، وحينئذ ستكون صلاتك صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني إلى متى يتم تأخير العشاء؟ لأن أحيانا تنام يعني لتستريح كي تستطيع أن تركز في صلاتها، فما وقت العشاء يعني شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال عليه صلوات الله وسلامه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل. فالعلماء ذهبوا إلى مشروعية أن تتأخر صلاة العشاء إذا كان الواحد منا سيؤخرها لنفسه، مش المقصود جماعة المسجد يعني، إنما يؤخرها لنفسه، فإلى منتصف الليل، إلى قبيل منتصف الليل. في هذه الحالة إن صلىها في هذا التوقيت فهو إن شاء الله عز وجل يصلي العشاء في أفضل أوقاتها. أما إن أخرها عن منتصف الليل إلى ما قبيل الفجر فصلاته أيضا صحيحة إن شاء الله عز وجل، ولكن وقعت في وقت مكروه عند بعض أهل العلم، وإن كان جمهور الفقهاء يمدون وقت العشاء إلى ما قبل دخول وقت الفجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خانة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
سؤال بس يا عندي، كنت عايز أسأل الشيخ هل يجوز أن أخش معهد السينما؟ كنت عايز أدرس الإخراج، فهل يجوز أنا أدرس في معهد السينما؟ ده أول سؤال. وبرضك في سؤال تاني، أن هو لو عايز أتعلم التمثيل فهل يجوز أنا أخش لو معهد التمثيل المسرحي عشان أتعلم التمثيل يعني؟ جزاكم الله خيرا.
عايز تتعلم الاثنين ما شاء الله. طيب استاذ عبد الله،
فعايزني اخلي اجوز لا في الناحيتين يعني.
طب شيخنا يجيبك. حاضر، في امان الله، الله يرضى عنا وعنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وفي الحديث قال رسول صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون، عليكم السكينه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هو يسال بين الفرق بين السعي هنا وهنا، السعي في الحديث والسعي في الآية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
السعي هو الاجتهاد لتحصيل الوقت قبل فواته، لكن في اختلاف بين وقت الجمعة ووقت بقية الصلوات. ففي أوقات الصلوات الخمس لا يجب علينا إلا حضور الصلاة فقط، أما في وقت الجمعة فالواجب علينا أن نحضر خطبة الجمعة التي تكون قبل الصلاة ثم الصلاة من بعدها. وبالتالي على المسلم أن يبكر في الحضور إلى المسجد يوم الجمعة إدراكا لواجب سماعه للخطبة، وكذلك إدراكا له للصلاة. أما في الأوقات الأخرى فالواجب عليه فقط ليدرك الصلاة. والسعي هنا والسعي هنا كلاهما بمعنى واحد، وهو الاجتهاد لتحصيل الوقت قبل فواته. يوم الجمعة هنحصل الخطبة ونحصل،
هنا في ناهي وهنا في أمر.
نعم. هنا هنحصل الخطبة والصلاة وهنا نحصل الصلاة فقط. الحديث الوارد: فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، هذا ورد في قصة أبي بكرة رضي الله عنه الذي دخل وأحدث دبيبا خلف الصف مما أثار إزعاجا للمصلين وقطعا لتركيزهم وخشوعهم، فنهى النبي عن ذلك داخل المسجد وليس خارج المسجد. فهو إذا سعى من بيته إلى المسجد يسعى جاهدا، لكن إذا دخل المسجد والصف أمامه يعني على بعد شوية فإنما عليه السكينة والوقار ولا يحدث إزعاجا ولا دبيبا، ويأتيها وهو يمشي كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم،
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد،
عليه الصلاة والسلام. حاجة سهير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا،
تحياتي لحضرتك ولحضرة الشيخ.
يا رب يحفظك.
والعاملين في قناة الندى كلهم يا رب.
الله يرضى عنك، تفضل.
الله يخليك. لو سمحت، أنا يعني بأخر العشاء لأن أنا ساكنة في الدور تحت، وبرضك ساكنة في يعني بيت الأسرة، فبيبقى عندي
تحت ده يعني دور أرض يعني؟
بيبقى في عندنا قدامنا ورش وكده وعاملين زيت وبيصهروا كده، فانا بحب يعني اصلي العشاء في هدوء واصلي قيام الليل في هدوء، بس باخرها يعني قوي لغايه مثلا ممكن 2:30 2. سامعني حضرتك؟
ايوه يا فندم، ايوه حاجه. نعم.
وكمان بيبقى عندي اخواتي ساعات عشان لبيت العيله وكده والولاد وزيته وكده ما ببقاش عارفه اصلي فباخر. هل ده يعني في حاجه عليا يعني؟
طيب، حاضر، أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحجة أم أميرة أيضا ترتدي جوربا ثقيلا، هل لابد أن يكون شرط جورب كالخف شيخ الكريم ويكون له كعب؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط شروط في الجورب كما هي الشروط في الخف قياسا على الخف، ولكن المهم أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض ليس المقصود به محل فرض الغسل للرجلين، إنما أن يكون ساترا لمحل المسح. أنا فرضي عند المسح على الجورب هو المسح، عند الجورب أنا أمسح، وبالتالي أمسح ظاهر القدم وليس جميع القدم. فبالتالي إذا كان ساتر لظاهر القدم وهو مكسو على القدم بالفعل، فالمهم أن يقع المسح على ظاهر القدم فوق الجورب، ولا يشترط فيه أن يكون له كعب طويل أو فوق العقبين أو إلى آخره. هذه الشروط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن تكلم فيها بعض الفقهاء، لكن ليس عليها أدلة كتاب ولا سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع عن غيرهم من أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن هناك بنت صغيرة دخلت على أبيها في الغسل، يعني حضرت غسل أبيها ولها إخوة، فهل ما فعلته كان صحيحا شيخ الكريم؟ وصلى الله أن يغفر لأبيها. نعم.
آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ولا بأس أن تدخل المرأة على أبيها في الغسل، أو تدخل الزوجة على زوجها في الغسل، أو الزوج على زوجته في الغسل، إذا كانت محل العورة مستورة. يعني طبيعي في أثناء الغسل لا يكون الميت مكشوفا وعورته مكشوفة، أو عورتها والعياذ بالله مكشوفة، إنما المغسل أو المغسلة يستر محل العورة في الرجل ويستر محل العورة في المرأة. وبالتالي إذا كان والدها كان المغسل يستر عورته، فلا بأس من دخول المرأة على غسل أبيها في هذه الحالة. أما إذا كان مكشوف العورة فإنه قد أخطأ المغسل في هذا وخالف السنة المأثورة عن الصحابة الكرام والسلف رضي الله عنهم أجمعين، وتكون هي الأخرى أيضا خالفت وأخطأت، فتستغفر الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء بحسن الخاتمة، أسأل الله أن يرزقنا جميعا يا أم أميرة حسن الخاتمة. نعم. والمدة قد إيه اللي ممكن الأبناء يمكثون على قبر أمهم أو القبر عموما؟ ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل شيخ كريم. نعم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أما المدة التي يمكث فيها المشيعون عند القبر بعد دفنه فهي كما ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بمقدار ذبح جزور وسلخه، يعني بمقدار ذبح ذبيحة من البهائم الكبيرة كالبقرة أو الجاموسة أو البعير وسلخه. وذبح البعير وسلخه مع الجزار صاحب الخبرة ربما لا يزيد عن ساعة ونصف تقريبا. في هذه الحالة نقول يشرع لهؤلاء المشيعين خاصة الأهل والأبناء أن يبقوا على قبر ميتهم قرابة هذه المدة، يجتهدون فيها في الدعاء لقول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولقول لعمر بن العاص رضي الله عنه لعلي أستأنس بكم إذا أتاني رسل ربي، ففيها نوع من الاستئناس للميت حينما تأتيه الرسل منكر ونكير لسؤال القبر. ثم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن أم أميرة، وأن يتوب علينا وعليها، وأن يحسن ختامنا وختامها والمشاهدين والمشاهدات على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعله الاتصال الأخير. أستاذ راضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الصحة من إيه؟
عرابي، أستاذ عرابي، معذرة.
أنا ونعمك بس حتى من الكويسة.
الحمد لله.
الحمد لله. حضرتك بالنسبة للمبلغ اللي بياخده المأجر تأمين للشقة،
مبلغ التأمين؟
يعني علمه في قرائية.
نعم.
المبلغ اللي بياخده المأجر تأمين
للشقة. نعم. حكمه ايه؟
يعني نعم؟
انت حضرتك تسأل عن حكم التأمين للشقق،
مش كده؟ حكم التأمين للشقق.
طيب.
وان هو دين على الواحد بدو فاتي؟ بعد وفاة المؤجر يعني يبقى دين عليه. وكيف وصل مثل هي على هذا الدين؟ هل عشان تمر ذمته من هذا الدين
على المالك مش كده؟ نعم. السؤال الثاني ايه؟
لا خلاص، هو السؤال اللي ما اعرفش بالنسبه من الشقه بس، يعني اللي هو فعلا دين عليا، وكيف وصل عليه بعد وفاتي، يعني قبل وفاتي، يعني يسدد بعد وفاتي مباشره ولا؟
حاضر. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلام. وعليكم السلام. أي نعم شيخي الكريم. الأخت ياسمين عندها دفتر في بنك أو دفتر في بريد، ويبدو أنها المبلغ اللي هنا والمبلغ اللي هنا هو ما يسمى بالفوائد.
نعم.
300 جنيه تقريبا، 300 جنيه هنا و300 جنيه هنا، فماذا تعمل بهم؟ وسألت هل لها أن تدعم القناة قناة الندى بهذه المبالغ شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
والسلام.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها وأن يثبتنا وإياها وأن يلهمنا وإياها الحلال الطيب المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما هذه الفوائد التي تسأل عنها أختنا، فالواجب عليها ألا تنتفع بها انتفاعا ذاتيا، لا في طعام ولا شراب ولا كساء ولا دواء ولا مسكن، إنما الواجب عليها أن تضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، خاصة لدى الفقراء والمساكين وأهل الحاجات والعوز. أما أن تدعم بها القناة فإن نقول أرجو أن تنزهي القناة التي هي منبر دعوي شأنها شأن المسجد سواء بسواء من الفوائد التي هي وسخ الأموال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا التي سألت أمس عن البيت الذي بناه أبوها وأخوها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سائلة على تقسيم المنزل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نصيب أخي المتوفي المتوفى هيكون من نصيب أبي؟ وإذا كان هكذا هيبقى نصيب والدي نصف الأرض وأخي الموجود ربع الأرض وأنا وأختي الربع، فهذا النصيب يعطينا حق البناء بناء الشقة أنا وأختي أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان نصيبهم بالفعل ربع الأرض تقريبا فإن هذا النصيب بالفعل يعطيهم الحق في أن تبني الأخت منهما شقة لنفسها، لأنه تقريبا الحصة التي تكتب لشقة التمليك هي تقارب يعني ما دون 20%، فإذا كانت يعني حقهم جاوز الربع يعني جاوز 25% فيجوز في هذه الحالة أن يكون لهم حق في البناء. لكن خذوا هذا الأمر بالتراضي بينكم وبين والدكم وهو ما زال على قيد الحياة وهو صاحب البيت وصاحب الأمر والنهي، وأيضا بالتفاوض والتراضي مع أخيكم لئلا يدب الشيطان خلافا بينكم فتقطع لذلك الأرحام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نصيب الأخ المتوفى لمن؟ للأب أم للأخ أم لهم جميعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ونصيب الأخ المتوفى لوالده في هذه الحالة فهو وارثه فردا وتعصيبا في نفس
لأنه ليس له أبناء كمان،
لأنه هو طبعا مش متزوج،
مش أبناء
ولا زوجة، والأب يحجب من وراءه من الإخوة، وبالتالي هو صاحب الفرد صاحب النصيب كله فردا وتعصيبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، أمة الله يعني شفاء الله عفاها عملية أجريت في ظهرها منذ سنوات، ويبدو أن التعب يلاحقها من فترة لأخرى، وهي حكت ملابسات الأمر، هي تريد أن تعمل ولكن ما تم مسألة حمل الأثقال أو ما شابه ذلك والدسوهات صعب، وهي تستحي أن تطلب من زميلاتها في العمل. اضطرت لإبلاغ مرضي بالمال طبعا على صحة دون صحتها من أجل هذه الملابسات التي حكتها، فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا يعني أبرأ بالأخت بارك الله فيها، وهي ترجو عفو الله عز وجل وشفاءه وعافيته لنفسها، أن تسلك هذا المسلك بأن تعطي رشوة مالا حتى تستجلب لنفسها إجازة مرضية. وماذا سيفعل أسبوع إجازة مرضية مع حالة يعني إلى حد ما تقريبا شبه مزمنة بالنسبة لها؟ يعني هيعمل لها الأسبوع المرضي يبقى وقعت في مخالفة دفع الرشوة في أسبوع مرضي لا يقدم في صحتها ولا يؤخر. إنما إذا كانت بالفعل الأخت ليست محتاجة حاجة ماسة للعمل خاصة من الناحية المادية، اللهم إلا بعض النواحي النفسية والأدبية وغيره، فخير لها ان هي تاخذ اجازه سنه مثلا بدون مرتب حتى تشفى وتتعافى وتستعيد كثيرا من صحتها وتتحسن حالتها، ويكون هذا خير لها وابرأ من هذا المسلك الذي تسلكه بدفع الرشوه حتى تاخذ اسبوع مرضي كما يفعل بعض الناس، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. قالت انا لا يعني لا تعمل للمال وانما لشغل الوقت لعدم الاولاد وهكذا.
انا قلت اذا لم تكن هناك حاجه ماديه ماسه ضروره ماديه ماسه ولله الحمد، فهي اذا ليست في الحقيقه محتاجه الى العمل الا من النواحي النفسيه والادبيه، وهذا أمر مقدور عليه، يعني يمكنها في هذه الحالة أن تستغني عن العمل فتأخذ إجازة سنة بدون مرتب حتى تستعيد عافيتها وصحتها. نعم. ولعل القادم إن شاء الله عز وجل بالنسبة لها يكون أحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو محمد طبعا مسألة الثلاث طلقات مرة واحدة صريحة، والثانية والثالثة معلق، قال لابنه لو دخلت البيت أمك ستكون طالقا، ويبدو أن ده حصل. والمرة الثانية علي الطلاق لو دخلت في فعل البيت هتكوني طالق، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. أما الطلقة الأولى فهي طلقة صريحة واقعة محسوبة، وأما الثانية والثالثة فهو طلاق معلق بلفظ صريح، وأوسط الأقوال فيه أن يسأل الرجل عن نيته، فإذا كانت نيته منع زوجته وزجرها وتخويف ابنه ومنعه، ففي هذه الحالة لا يقع بهذا اليمين في الثانية ولا في الثالثة الطلاق، إنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، لأنه أراد أن يحلف فحلف بهذا اليمين خطأ. ثم عليه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إذا كان مستطيعا، وإلا صام 3 أيام عن كل يمين. إنما إذا كان في اليمين الثاني والثالث يقصد الطلاق بالفعل، والابن دخل والمرأة تدخلت، فالطلقتان في هذه الحالة وقعتا واحتسبتا، وعليه في هذه الحالة أن يراجع أقرب مكتب لدار الإفتاء حتى يعرف المصير النهائي لزوجته معه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله ابنتها مخطوبة، ولكن للأسف الشديد الخاطب فسخ دون أي أسباب، وهو عندهم في حوزتهم الشبكة والبوتاجاز والثلاجة، فما له وما لهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. موضوع الهدايا التي يقدمها الخاطب فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول إذا كانت أعراف الناس، عرف البلد بتاعتنا، عرف الحي، عرف العيلة والعيلة، إذا كانت أعراف بلدنا أن ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة من المهر والصداق، ففي هذه الحالة سواء هو اللي فسخ أو هي التي فسخت يرد إليه كل شيء أتى به، لأنها لا تستحق من المهر شيئا بالخطبة، إنما تستحق بالعقد فقط. وإذا كانت أعراف الناس أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته إنما هي هدايا ليست من المهر والصداق في شيء، ففي هذه الحالة إذا كانت من الهدايا فهي هدايا مسببة بسبب النكاح، فنقول انظروا من كان السبب في فسخ الخطبة، فاللي فسخ لا يأخذ، إن كان هو الذي فسخ فلا يرد إليه شيء، وإن كانت ابنتك هي التي فسخت فلا تستحق منه شيء، سواء كان الذهب أو سواء كان الثلاجة أو سواء كان البوتاجاز، لأن كل ذي تخضع لبند الهدايا التي يقدمها الخاطب إلى مخطوبته. فشوفي مين اللي فسخ ومن الذي كان سببا في الفسخ، فمن فسخ فليس له من أمر الشبكة شيئا، سواء هو أو هي على حد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله امرأة يعني جامعة زوجها في نهار رمضان منذ زمن، وهي تسأل هل لها أن تأخذ بمذهب السادة الحنابلة؟ هي قالت المذهب الشافعي.
نعم، الحنابلة، نعم، الحنابلة هم الذين قالوا المرأة ليس عليها كفارة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لم نسمع أن على المرأة كفارة، يعني لم يسمع في الآثار والأحاديث والأخبار أن على المرأة كفارة، خاصة أن القصة الواردة في هذا الشأن في الصحيح أن الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهلكت أهلكت أهلكت، قال وما بك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل نفسه بإخراج الكفارة، قال هل تجر ما تعتق به رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين 60 يوما؟ هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ كل هذا ولم يأتي بخبر نهائي عن المرأة، مع العلم أن هذا الجماع لا يقع إلا بين رجل وزوجته، فلم يأتي النبي بأي سيرة ولا خبر عن المرأة، وبالتالي قال الحنابلة ليس على المرأة كفارة. إنما الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي ذهب إلى شيء من التفصيل وقال المرأة كالرجل، كلاهما مكلف وكلاهما وقع في هذا الخطأ وهذه الكبيرة، وبالتالي النساء شقائق الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعي إذا كانت المرأة هي الداعية، أحيانا يكون الرجل ضحية والمرأة هي التي دعته، فبهذه الحالة هي تدعوه وهو اللي يشيل الشيلة كما يقولون. فقال الشافعي إذا كانت المرأة هي الداعية فهي شريكة له، هتاخد برضو الكفارة زي الرجل بالضبط. أو كانت هي الراضية، الراضية يعني دعاها أو راودها عن نفسها فأطاعت بدون إنكار ودون تمنع ودون تذكير ودون نصيحة ودون ودون ودون، ففي هذه الحالة إذا كانت راضية فهي شريكة أيضا في الفعل، فعليها حينئذ الكفارة. أما إذا كانت مرغمة هي الحالة الثالثة، فالكفارة على الرجل وليست على المرأة في شيء. فالسائلة إن كانت تسأل لنفسها أو لغيرها تنظر هي من أي هذه الحالات، إن كانت هي الداعية فعليها الكفارة كالرجل، إن كانت هي الراضية فعليها الكفارة كالرجل على مذهب الشافعي، أما إن كانت ليست داعية ولا راضية إنما كانت مرغمة أو جاهلة بالحكم فليس عليها كفارة، إنما الكفارة على الرجل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله سأل سؤالين، أو هو سؤال واحد، دخول معهد السينما ليتعلم الإخراج ودخول معهد التمثيل ليتعلم التمثيل، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما هو أخونا السائل ده يزعل مننا إخواننا الإعلاميين، يعني كلهم خريج معاهد السينما ومعاهد التمثيل، فماذا نقول؟ نقول للأخ بارك الله فيه أما التمثيل فابتعد عنه تماما، وأما دخولك لمعهد السينما بهذه النية من الآن أن تكون كادرا جيدا محترما محافظا
في
فن الإخراج، فنحن الآن نحتاج في الإعلام الإسلامي إلى مونتير، ونحتاج في الإعلام الإسلامي إلى مصور، ونحتاج إلى مهندس صوت، ونحتاج إلى مهندس ديكور، ونحتاج إلى أيضا مخرج طبعا، وحتى إلى مساعد مخرج، نحتاج إلى هؤلاء جميعا. فإن كانت نيتك معقودة من الآن على أنك تريد العمل في هذا المجال خدمة لدينك ونصحا لأمتك فهنيئا لك، حتى ولو صادفتك بعض المخالفات أثناء الدراسة فتجاوز عنها ومررها وعديها لسلامة قصدك وحسن نيتك من الأول، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حاجة سوير تؤجل العشاء للهدوء، يعني ساكنة بدور أرضي وفي ورش يبدو قريبة، وأحيانا يكون أخواتها موجودات وهكذا إلى ما بعد منتصف الليل، فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قلنا منذ قليل أنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل في هذه في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي يعني إلى الساعة 11، لأن المغرب على 5 تقريبا والفجر على 5 تقريبا، 5 وشوية 5 وعشرة، فإذا نصف الليل تقريبا للساعة 11، فإذا أرادت أن تؤخر العشاء فلتؤخر إلى هذا التوقيت، يعني بحيث تصلي قبل أن يخرج نصف الليل الأول وقبل أن يدخل عليها نصف الليل الآخر. أما إذا صلتها في التوقيت الذي ذكرته الساعة 2 ولا 2 ونص فهي دخلت في وقت يكره عند أهل العلم بالنسبة لصلاة العشاء، إنما صلاة القيام والليل وهذا سيكون أفضل أوقاتها اللي هو الثلث الآخر من الليل وقت السحر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنها، والله أعلم، صلى الله وسلم
عليه وبارك
على النبي محمد.
مسألة التأمين للشقق، وهل هو دين شيخ الكريم وهل يسد بعد الوفاء أم قبل الوفاء؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا طلب أو ألزم المالك المستأجر بدفع تأمين فله ذلك ضمانا لاستيفاء الحقوق عند يعني انتهاء العقد. احيانا هيمشي يسيب عداد الكهرباء في مئات الجنيهات، يبقى هينفق منين؟ فله ان يلزم المستاجر بدفع تامين، وهذا التامين دخل في ذمته الماليه وبالتالي اصبح دينا عليه. متى يجب سداده؟ يجب سداده عند انتهاء التعاقد واستيفاء الحقوق بين المستاجر وبين هذا المالك، وإذا مات المالك وفي ذمة هذا المال فهو دين يستنفذ من ورثته أو من تركته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل يأخذ علاجا نفسيا وينام ربما يعني بعد صلاة الفجر، يستيقظ بعد صلاة الفجر، نعم، يعني هو بيأخذ علاج وينام فيعني ربما لا يصلي الفجر.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إذا كان يمكن أن يتصرف في مواعيد الدواء بحيث يتجاوز بميعاد الدواء وتأثيره السلبي بالنوم بعد صلاة الفجر فيكون هذا أحسن حتى يستطيع أن يصلي الفجر في وقته، لأن صلاة الفجر صلاة مشهودة وأجر الصلاة فيها أجر كبير كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتياد على هذا أنه هو كل يوم يأخذ العلاج فكل يوم ينام فكل يوم يترك صلاة الفجر هذا شيء ليس محمودا، إنما هو أمر مذموم. عدل موعد العلاج ولعل الله عز وجل أن يكتب لك خيرا. نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل شيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.